إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، قال في باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري، صدوق عالم بالنسب، قال حدثني سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ثم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في المسند، وأخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب، وهو حافظ مكثر، وثقه ابن حبان والدارقطني، قال حدثنا أبو سلمة وموسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، وهو ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش وأبي وائل أن ناسا صحبوا أبا مسعود البدري. قال ابن سليمان: وحدثني ابن عثمان، هذا إسناد آخر. قال ابن سليمان: وحدثني ابن عثمان قال حدثنا أبي عن يعلى بن عبيد ابن أبي أمية الكوفي، وثقة إلا في حديثه عن الزهري ففيه لين، عن أبي يحيى الأنصاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بتقوى الله وهذه الجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة أبدا، وعليكم بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وإسناده صحيح، ولفظ الحديث لمحمد بن غالب، وقد أخرجه اللالكائي وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن سعيد، هو الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي الثقة، قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني، وهو ابن حوشب ضعفه الدارقطني وغيره، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم ذاهب الحديث، وقال أبو زرعة ليس بشيء. عن العوام بن حوشب، والعوام ثقة ثبت، عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزم السنة، وهو ضعيف جدا، فيه عبد الله ابن خراش الشيباني، وقد مر بيان حاله. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي قال حدثنا موسى بن سهل، وموسى بن سهل ضعفه الدارقطني، قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو ثقة حافظ، عن يونس بن عبيد وثقة ثبت فاضل ورع، عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. وهذا الأثر من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن كما قال العلماء كالهواء، فإن الحسن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ضعيف، وهو مما رواه أيضا عبد الرزاق والقضاعي في مسند الشهاب والمروزي في السنة، وكذلك رواه البيهقي في الشعب غير مرفوع. قال الإمام الحافظ المصنف رحمه الله حدثني أبو عمر قال حدثنا محمد بن هشام بن البختري قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية عن إسماعيل البصري يعني ابن علي عن أبان هو ابن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي وهو متروك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. هذا الحديث ضعيف جدا، فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك، وفيه أيضا عنعنة بقية، وبقية مدلس معروف مشهور بالتدليس، وقد عنعنها هنا قال حدثنا بقية عن إسماعيل البصري يعني ابن علي، وقد أخرجه أيضا اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة قال حدثنا موسى بن أعين وأبو سعيد الثقة العابد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها إن كل بدعة ضلالة. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني، وأخرجه أيضا ابن ماجه واللالكائي والقضاعي في مسند الشهاب، وكذا أخرجه البزار. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، وأبو الأشعث صدوق صاحب حديث. طعن أبو داود في مروياته قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأبو المنذر البصري وهو صدوق يهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ورواية أخرى ساقها الشيخ رحمه الله للحديث نفسه قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام بن حميد الحضرمي بالبصرة قال: حدثنا الحسين بن سلام السواق قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا هدبة بن خالد وهو ثقة عابد قال: حدثنا سلام بن مسكين وهو ثقة كثير الحديث من رجال الشيخين قال: كان قتادة إذا تلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. هذا الأثر عن قتادة رحمه الله يؤول فيه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهنا أمران: قال إنكم قد قلتم ربنا الله، فهذا أمر. وأما الأمر الثاني ثم استقاموا، قال: فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. ثم بين معنى الاستقامة: أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، اجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين، وهو الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لا يجعل الوجه واحدة ولا يجعل الدعوة واحدة. من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب وهو صدوق حافظ له أغلاط قال: حدثنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن زمعة بن صالح وهو ضعيف عن عثمان بن حاضر الأزدي وهو صدوق قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. إسناده ضعيف لضعف زمعة ابن صالح، ولكن تبقى هذه الوصية قائمة على وجهها: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا أبو عامر عن زمعة وابن صالح وهو ضعيف كما مر عن عثمان بن حاضر قال قلت لابن عباس أوصني، قال عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وهذه وصية في غاية من الإيجاز والنفع، ولا يطعن فيها أن الإسناد الذي أديت به إسناد ضعيف، فإنه تشهد لها نصوص الكتاب والسنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. والإسناد ضعيف كالذي قبله، ففيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب بن البزار العكبري وأبو بكر أحمد بن سليمان الكاذي وأبو علي محمد بن إسحاق الصواف قالوا حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا معاوية بن عمرو أبو عمرو الأزدي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا الأثر صحيح، وقد رواه أيضا الدارمي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل إلى السنن واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وقوله رحمه الله فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، يعني انتعاشه وازدهاره، وضده ذهابه، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مخلد عن الحسن عن يونس بن حبيب عن الزهري قال الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. والحديث حديث حسن، أخرجه اللالكائي والدارمي في السنن. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان وأبو بكر محمد بن أيوب وأبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قالوا حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وأخرجه المروزي في السنة والبيهقي في السنن واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن البدعة لا يقبلها الله تبارك وتعالى، لا يقبل الله جل وعلا من مبتدع عبادة ولا شهادة ولا صرفا، وإنما يرد عليه عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه، لأن العمل فقد شرطا من شرطي قبوله، وهو أن يكون على السنة وعلى وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما اجتهد الإنسان في البدعة ازداد من الله تبارك وتعالى بعدا، لأنه يعصي ربه تبارك وتعالى بأن يشرع في دين الله ما لم ينزل به الله تعالى سلطانا. لأن المبتدع كما هو معلوم يكذب قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يكذبه بحاله وفعاله، وإن لم يكذبه بمقاله، فحاله شاهد على أن الدين لم يكمل، بدليل أنه يبتدع فيه ما ليس منه وما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان وابن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. رواه أبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بعض عماله: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤونته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. هذا صحيح مقطوع، وقد أخرجه أبو داود في سننه والآجري في الشريعة، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في القضاء والقدر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو محمد عبد الله ابن جعفر ابن المولى الكفي قال حدثنا إسحاق الربضي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا شهاب بن خراش وهو صدوق يخطئ قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: سلام عليك، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته، ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه لو كان أحرى، فإنهم السابقون، ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر ولا فوقهم محسن، لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذكر الحديث وهو صحيح مقطوع كما مر. قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني وابن خراش ضعيف عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة والجماعة. مر هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن خراش. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن حوشب عن الضحاك في قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال استقام. أخرجه الطبراني في التفسير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية أنه سمع عطاء الخراساني يقول: ثلاث لا تنفع اثنتان دون الثالثة: الإيمان والصلاة والجماعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير الطائي، وهو ثقة ثبت لكنه يدلس، ولم يصح له سماع من صحابي، عن يحيى ابن أبي كثير قال: قال عبد الله بن مسعود. يحيى لم يصح له سماع لا من عبد الله بن مسعود ولا من غيره من الصحابة، فالحديث منقطع. قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وأخرجه أيضا عبد الرزاق والطبراني في الكبير والدارمي والبيهقي في المدخل. والعتيق كما يقول أهل العلم من أهل السنة يقولون ما كان قبل الاختلاف، بمعنى أننا نتمسك بما كانوا عليه قبل أن يقع الاختلاف. قالوا وإنما وقع الاختلاف بمقتل عثمان، حتى لا يأتي إنسان فيدعي أنه متبع مع خلافه ويقول لقد وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس ذلك كذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عبد الله رضي الله عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا كسابقه منقطع أيضا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي وهو أبو جعفر وهو صدوق قال حدثنا يزيد بن هارون وابن زاذان الواسطي أحد الآئمة ثقة متقن قال حدثنا عبد الله بن عون وهو ثقة ثبت فاضل عن محمد هو ابن سيرين وهو إمام وقته قال كانوا لا يختلفون على ابن مسعود في خمس: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحمق الفجور. وهذا صحيح موقوف على ابن سيرين يرفعه ولكن إلى ابن مسعود، فهذا صحيح موقوف لأنه من قول الصحابي رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحمق الفجور. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد العجلي قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. قال حدثنا أبو بكر ابن عياش وثقة عابد لما كبر ساء حفظه. قال حدثنا أبو حسين وعثمان بن عاصم بن حسين الأسدي ثقة ثبت سني عن أبي صالح هو ذكوان السمان وهو ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تقدم هذا الحديث صحيحا رواه مسلم ورواه كذلك النسائي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب الديناري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن ابن عابس وعبد الرحمن ابن عابس وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي عن إياس وابن معاوية ابن قرة القاضي وهو ثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف القتل موت الشهداء، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الاعتقاد، وهناد في الزهد. قال المصنف رحمه الله: وذكر الخطبة بطولها فاختصرتها أنا. كان يقول في خطبته: وكلامه هذا صادر من مشكات النبوة، ففيه كثير من مفردات كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر ما بقي فإنما هو من الحكمة مما آتاه الله جل وعلا. إن أصدق الحديث كلام الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف القتل موت الشهداء، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. تسأل الله السلام. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد، ومجالد ليس بالقوي، تغير في آخر عمره، عن عامر عن ثابت بن قطبة، وثابت وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان، قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر كل عشية خميس، أنه كان يعظهم في كل أسبوع مرة خشية السآمة أو خشية الملل، فكان يذكر كل عشية خميس فيحمد الله ويثني عليه ويقول: إن أحسن الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الرواية رواية الكذب. إسناده ضعيف لضعف مجالد كما مر. قال: وسمعته يقول، وهو الراوي عن عبد الله رضي الله عنه، هو ثابت بن قطبة، سمعته يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة، وإن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليها، ثم يزيد وينقص إلى يوم القيامة، وإن هذا الإسلام اليوم مقبل ويوشك أن يبلغ نهايته ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع الأرحام حتى لا يخشى الغني إلا الفقر، ولا يجد الفقير من يعطف عليه، وحتى إن الرجل لا يشكو إلى أخيه وابن عمه وجاره غني لا يعود عليه بشيء، حتى إن السائل لا يطوف بين الجمعتين لا يوضع في يده شيء. وذكر الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا صحيح عن عبد الله رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضا الدارمي والطبراني واللالكائي والبيهقي في الشعب وابن أبي خيثمة في كتاب العلم، وصححه ثمة الألباني: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا عباس قال حدثنا مجالد وابن سعيد وهو ضعيف كما مر قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة فقيه كان كثير الإرسال والتدليس عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهذا ضعيف عنه لضعف مجالد بن سعيد كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا عباس قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة، وعمر ثقة عابد رمي بالإرجاء، عن خيثمة وابن أبي سبرة وثقه ابن معين والنسائي والعجلي قال قال عبد الله، وخيثمة ابن أبي سبرة لم يدرك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فهنا انقطاع بين خيثمة وعبد الله رضي الله عنه. قال قال عبد الله: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ممن وثقهم ابن معين وأبو حاتم قال أخبرنا مسعر هو ابن كدام الهلالي الثقة الثبت الفاضل عن عمرو بن مرة وهو ثقة عابد رمي بالإرجاء قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: إنها ستكون أمور مشتبهة، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. لم يصح الحديث سندا، ولكن تبقى هذه الحكمة، تبقى هذه الوصية، وفيها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرف: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، لا تعجل، تلبث وتأمل وافحص وفتش، وكن على حذر من أهل زمانك، كما هي وصية الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واحذر أهل زمانك خاصة. على الإنسان أن يتريث وأن يتئد، فإن الأمر أمر دين، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. كن آخر شيء في الذنب، فإن الضربة أول ما تكون في الرأس، لأن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر، فهذا يضرك دنيا وآخرة، لأنه إمعان في الضلالة وزيادة في الشر. على الإنسان أن يتائد وأن يفحص وأن يفتش وأن يبحث حتى يدرك بالدليل ما ينبغي أن يأخذ وما ينبغي أن يدع، لأن يكون هجاما عجولا مقتحما فإن هذا ليس من شيمة أهل السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن الحسن وهو ابن الزبير الأسدي وصدوق فيه لين قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله هو صدوق يخطئ عن الأعمش عن تميم بن سلمة وقد وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد عن أبي عبيدة الكوفي وهو عامر بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه، فالإسناد منقطع فيه ضعف. قال أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه، قال عبد الله: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مخلد قال حدثنا محمد بن خلف الحدادي المقرئ وهو ثقة فاضل قال حدثنا أبو النضر القاسم بن مسلم الليثي وهو ثقة ثابت قال حدثنا معشر عن سعيد المقبوري قال قال عبد الله رضي الله عنه: قصد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أخرجه أيضا المروزي في السنة والطبراني في الكبير والخطيب في الفقيه والمتفق. قصد أي اعتدال في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهذا لا خلاف عليه، لأن الإنسان مهما أتى بشيء فيه اتباع ولو كان قليلا ما دامت النية قد خلصت فيه لله فهو مثاب عليه، وأما إذا ما اجتهد في البدعة فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جامع بن شداد وقد وثقه ابن معين وابن أبي حاتم والنسائي عن أبي الشعفاء سليم بن أسود وقد وثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي قال قال عبد الله رضي الله عنه: إنكم أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، وهو صحيح عنه رضي الله عنه: إنكم أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، والإحداث الابتداع، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة أي بدعة فعليكم بالهدي الأول. وقد أخرجه الدارمي في سننه وابن نصر في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ابن أبي خداش قال عبد بياض في الأصل قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن جامع بن شداد عن أبي الشعفاء قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول، هذا كسابقه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد وهو صدوق زاهد يخطئ في أحاديث، قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت وثقة فقيه جليل كان كثير الإرسال والتدليس عن عمارة بن عبد قال قال عبد الله رضي الله عنه إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وهذا صحيح عن عبد الله رضي الله عنه، وقد أخرجه الدارمي والخطيب في الفقيه والمتفق. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو ربيعة عن أبي عوانة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي الثقة الجليل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال إنكم ولدتم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وهذه وصية جامعة نافعة تدل المرأة على سبيل الخلاص من البدع جملة وتفصيلا، وعلى الإنسان أن يتمسك بالأمر الأول وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، فهذا هو الأمر الأول وهو الأمر العتيق، وذلك قبل أن يقع الاختلاف. فإذا تمسك الإنسان بالأمر الأول وبالهدي الأول وبالأمر العتيق فإنه ينجو من كل محدثة سواء وقعت منه أو وقعت من غيره. ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن بعض أصحابه عن عبد الله. هنا جهالة، لأن هذا الراوي لا نعرفه، عن بعض أصحابه عن عبد الله، فإسناد المصنف لا شك ضعيف لجهالة الراوي عن عبد الله. قال الزموا الجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، والزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. الزموا الجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، الزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الجماعة السواد الأعظم كما سيأتي إن شاء الله في تفسيرها، وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث معاوية رضي الله عنه في بيان الفرقة الناجية قال النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث حسن لغيره، وحديث الافتراق كما هو معلوم صححه جمع من العلماء قديما وحديثا كما سيأتي ذكر ذلك في الباب بعده إن شاء الله جل وعلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الجماعة التي ذكرت في حديث معاوية رضي الله عنه. الفرقة الناجية الجماعة، الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن الجماعة هي كل من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب. ومعلوم أن الحديث يفسر بعضه بعضا، فهذه أعدل الطرق في شرح الحديث وفي معرفة مراميه وبيان ما يشكل فيه. ففي حديث معاوية قال عن الفرقة الناجية الجماعة، قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالفرقة الناجية هي الجماعة. ثم زاد ذلك شرحا وبيانا في حديث عبد الله بن عمرو، قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وهي الجماعة. فالجماعة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب. الجماعة إذن أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. وهذه الجماعات التي تراها هي ليست داخلة في الجماعة أصلا، وإنما هي منشقة عن الجماعة الأم، عن جماعة المسلمين الحقيقية التي دل عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم، فانحازت ناحية واتخذت شعارا لم يكن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحزبت. فهذه ليست بداخلة في الجماعة أصلا. وكما سيأتي إن شاء الله رب العالمين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفرق النارية: كلها في النار إلا واحدة واستثنى الفرقة الناجية، هذا لا يعني الحكم بالكفر على تلك الفرق جميعا، بل منها ما يكون جامعا لشروط الكفر ولكنهم يعدون ظاهرا من أهل القبلة. وهذا كما ترى مثلا إن استشكلت في المنافقين، فهم أسفل من الكفار الأصليين في النار دركة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين، ولكن لهم حكم الإسلام ظاهر، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعني المنافقين الأولين، وربما شهدوا معه المشاهد، لهم حكم الإسلام ظاهرا ولكنهم انطووا على الكفر باطنا. فهناك من طوائف الأمة 72 طوائف تصل إلى حد الكفر وإن كانت من أهل القبلة في ظاهر الأمر، وهناك طوائف دون ذلك حتى لا يستشكل أحد، لأن علماءنا كما تعلم قطعوا وحكموا بأن الإخوان المسلمين وأن التبليغيين هاتان فرقتان، حكموا عليهما بأنهما من 72، إذن هما من الفرق النارية. فيستشكل بعض الناس ويقول: إذن هم كفار؟ لا، ليسوا كذلك. وليس معنى أن يحكم على الفرقة بأنها نارية أن تكون مخلدة في النار، ولكنها ليست من الفرقة الناجية. الناجية واحدة وسائر الفرق والجماعات والطوائف في النار. من هذه الفرق والطوائف والجماعات ما هو مخلد في النار لكفره، ومنها دون ذلك. فلا يحكم على هاتين الفرقتين بالخلود في النار ولا بالكفر، ولكنهما ليس من أهل السنة. وما دام ليس من أهل السنة فليس من الفرقة الناجية، ومن لم يكن من الفرقة الناجية فهو في النار، هذا على سبيل العموم. وأما تنزيلا على الأشخاص فلا بد من أن يكون المرء متوقيا حذرا، يعني لا يحكم على أحد بالنار كما هو معلوم، ولا يشهد عليه به إلا إذا شهد له النبي المختار، كما هي قاعدة أهل السنة. فنفهم هذا الأمر ونعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا معنى الجماعة حتى لا يلبس على البسطاء من الناس والعوام منهم أحد من أهل الضلال. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزموا الجماعة. يقول: ونحن الجماعة. فينبغي عليك أن تكون معنا فتعطينا ثمرة وصفقة يدك بالسمع والطاعة، وتكون معنا حيث نكون وتميل حيث نميل. قال عبد الله رضي الله عنه: الزموا الجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. الزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وإسناده صحيح برواية ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عمارة عن صلة ابن زفر قال: عبد الله ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة. أخرجه الحاكم وهو صحيح. ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة. والسنة ها هنا بمعنى الاتباع لنبيهم، فالسنة في الأصل هي الطريقة، وهي كذلك في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي، أي بطريقتي. فتشمل السنة حينئذ كل ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن العباس بن مهدي الصائغ قال حدثنا العباس بن محمد الدوري الفقيه الحافظ الثقة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمارة عن صلة عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. أخرجه أيضا اللالكائي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو صحيح عن عبد الله رضي الله عنه. ونلحظ صدر مقالته رضي الله عنه: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة، يعني شيئا يسير، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، لأنهم إذا ما تركتموهم ازداد تركهم للسنة حتى يخرجوا من الملة، أو حتى يعاندوا السنة ويصيروا إلى محض البدعة. والأمر يبدأ صغيرا ثم يشتد، ولذلك كان من طريقة الإسلام العظيم أنه يحرص عن إبعاد المسلم عن كل البدايات التي يمكن أن تؤدي به إلى نهايات سوء. فما يتعلق مثلا بالزنا، أمر الله رب العالمين بألا يقرب الإنسان الزنا. في الشرائع قبلنا: لا تزنوا، وأما في كتاب ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. فحجز عن كل ما يؤدي إلى الوقوع في هذا الأمر من النظرة ومن المصافحة ومن الخلوة إلى غير ذلك من تلك الأمور، وكلها تؤدي إلى تلك الشرور. فمنع الله تبارك وتعالى تلك البدايات حتى تحسن النهايات. وأما إذا ما استمرأ الإنسان ذلك فإنه يؤدي به الأمر في نهايته إلى الوقوع في المحظور: نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكذلك في البدع، أنت إذا تركت المبتدع يبتدع بدعة صغيرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا. ومعلوم أن السنة والبدعة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ارتفعت السنة جاءت البدعة، مهما ارتفعت سنة جاءت في مكانها بدعة، وكذلك إذا ما أزيلت البدعة تأتي السنة. فأقول: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأنملة، وهذا دين، والسنة سفينة النجاة كما مر. السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سنة سفينة نوح، وأنت تعلم أن السفينة لو خرق فيها خرق مهما كان صغيرا فإنه يؤدي إلى إغراقه. السنة هي سفينة نوح، سفينة النجاة، فمن خرق فيها خرقا فإن هذا الخرق مهما كان صغيرا لابد مع الوقت أن يؤدي إلى إغراقه. فأمر بعدم التسامح في أمثال هذه الأمور، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. ومنه تعلم حساسية السلف والصدر الأول فيما يتعلق بالبدع، فإنهم كانوا في أشد ما يكون حساسية تجاه تغيير دين الله تبارك وتعالى بالزيادة فيه أو النقص منه، وكانوا كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله أشد الخلق نفورا من المبتدعة، حتى إن بعضهم، فأنت تعلم أن هذا شديد، كان يطرد المبتدعة من بيته ويقول: والله ما فعلتها مع أحد قبله، ولكن لا يقبل أن يجتمع معه تحت سقف واحد، فكلامهم في غاية الصرامة والحسم فيما يتعلق بمعاملة المبتدعة، أنهم يفسدون الدين، هؤلاء يفسدون الدين ابتداء. وأما أهل الحرب لو استولوا على دار الإسلام وكانوا بين المسلمين فإنهم لا يفسدون الدين إلا تبعا، فالمسلمون يعلمون أن هؤلاء كفار استولوا على ديارهم وأموالهم واحتلوا أرضهم، فهم يتمسكون في المقابل بدينهم ويعلمون أن ما عليه هؤلاء إنما هو الباطل المحض. وأما المبتدع فهو يزين للناس بدعته بما فيها من الخير، لأنه لو جاء بشر محض ما قبل منه، فكل ضلالة تعرض على الخلق لابد أن يشوبها شيء من الخير، فتزين عند الناس بما فيها من الخير حتى تروج، لأنه لو جاء إنسان بالشر المحض ما قبل منه، وإنما يؤتى بهذا الشر مشوبا ببعض الخير، فيأتي مثلا بلب الباطل مكسوا بدحاء الحق، فإذا ما خلصت إلى ما وراء اللحاء وجدت الباطل صرفا ومحض. فأهل السنة ينبغي عليهم أن يعلموا لماذا كان سلفهم بهذه الصرامة في معاملة البدعة والمبتدعين، لأن كثيرا من الناس يتهمون أهل السنة بأنهم يتشددون فيما يتعلق بالبدعة والمبتدعين، ولا والله، وإنما كان سلفنا في غاية الحسم والصرامة لما يعلمون من خطورة البدع على أهل الإسلام وعلى المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من البدع ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن أبي البختري والشعبي قال قال عبد الله عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا
لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجه اللالكائي وأحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية والمروزي في السنة، وأخرجه البخاري عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، لأن الطريق المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. فإذا لزمت الصراط المستقيم وصلت، ووصلت في أقصر وقت بالنسبة لمن تعوج عنه. فإن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فليس السمت ثمتا، ليس الطريق هنالك، فمن جانب الطريق فلن يصل، فكيف بمن استدبر؟ لأن من ركب البدعة فقد استدبر الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم لا يصل إلى نهايته أحد إلا بالسنة، والبدعة على الضد من السنة، فمن ركب البدعة فقد استدبر وتنكب الصراط المستقيم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر هو ابن المورع وهو صدوق له أوهام قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي الكوفي الثقة عن النزال بن سبرة الكوفي الهلالي الثقة أيضا قال: سئل عبد الله عن مسألة فيها لبس فيها إشكال، فقال عبد الله: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. سئل عن مسألة فيها لبس فقال رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. أخرجه أيضا الدارمي والطبراني في الكبير، وهو صحيح عن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق. أخرجه الدارمي واللالكائي وعبد الرزاق والمروزي في السنة. ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، لأن العبرة ليست بالكلام وإنما العبرة بالعمل، فإذا وافق العلم العمل فذلك هو المنتهى والأمل، وأما إذا خالف القول الفعل فهذا مما لا يقبل في دين الله تبارك وتعالى. سيأتي أقوام يزعمون يدعون، وكل زعم في كتاب الله باطل، يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وعليكم بالعلم هو الذي يخرج من هذه المحنة، هو الذي يكشف ذلك التلبيس، وإياكم والتبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن سليمان وابن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق قال قال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الحسن بن عمرو عن يحيى بن هانئ المرادي وهو أبو داود الكوفي الثقة عن الحارث بن قيس ابن قيس الجعفي الكوفي الثقة قال قال لي عبد الله رضي الله عنه يا حارث تريد أن تسكن وسط الجنة عليك بهذا السواد الأعظم يعني الجماعة من هم الجماعة؟ من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهذا هو شرح وتفسير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليك بهذا السواد الأعظم وهذا صحيح عن عبد الله رضي الله عنه وقد أخرجه الطبراني في الكبير قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع بالبصرة قال حدثنا أبو رويق عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق وهذا قد تقدم والعلم أيضا من الألفاظ التي ينبغي أن تحدد العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو العلم فعندما يقول عليكم بالعلم فإنما يريد هذا العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد الدقاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا مجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف كما مر عن عامر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال إنكم في زمان العمل فيه خير من الرأي وسيأتي زمان الرأي فيه خير من العمل يعني بالسنة هو لا يمدح ذلك الزمان الآتي وإنما يصفه يقول سيكون زمان يأتي فيه أقوام يقدمون الرأي على السنة يكون فيه الرأي خيرا من العمل يعني بالسنة فيقول فعليكم أنتم بالعمل فإنكم في زمان العمل فيه خير من الرأي أي العمل بالسنة فالعمل بالسنة كان في زمانه خيرا من الرأي وسيأتي من بعده زمان يكون فيه الرأي خيرا من العمل بالسنة قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري وثقة ثبت وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن ماهان السمسار وزنبقة هو جعفر بن حميد العبسي الكوفي أبو محمد الثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي كان في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما أخرجه اللالكائي والدارمي وهو صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يمسكنا السنة والكتاب وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.